السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، أحلى التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري، حيث أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقل عن مسؤول من كتلة الصدر في مجلس النواب العراقي أن الكتلة فصلت اليوم الأربعاء 2 من أعضاء التيار الصدري في البرلمان لاجتماعهما مع مسؤولين أمريكيين. وأوضح عبد المهدي المطيري عضو اللجنة السياسية التي اتخذت القرار في تصريح بثته رويترز أن اللجنة فصلت وزير النقل السابق سلام المالكي والنائب قصي عبد الوهاب اللذين اجتمعا مع مسؤولين أمريكيين منذ يومين. وصرح المطيري بأن رجل الدين العراقي السيد مقتدى الصدر وافق على قرار الفصل. كما نقل عنه القول إن اللجنة السياسية فصلتهما لاجتماعهما بالمحتلين على حد وصفه. وأضاف المطيري أن ذلك يخالف معتقدات التيار الصدري. أعلنت مصادر أمنية عراقية الأربعاء مقتل شرطي ومدني وإصابة 7 آخرين على الأقل في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مركزا للتنسيق المشترك للجيش الأمريكي والشرطة العراقية قرب مدينة الصدر في بغداد. وفي شمال البلاد قتل عدد من الموظفين في محطة كهرباء ملا عبد الله في الحويجة صباح الأربعاء. وفي كربلاء أفادت الشرطة بأن 22 راعيا خطفوا مع أغنامهم على أيدي مسلحين يرتدون زي شرطة في منطقة تقع إلى الشمال من المدينة. نقل عن رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي قوله في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس للأنباء أثناء زيارة للمنامة إن الحل في العراق سياسي أولا. وفيما يتعلق بالخطة الأمنية الجديدة التي تنفذ بدعم من القوات الأمريكية قال إنها تفتقر للبعد السياسي، مضيفا ليست هناك خطة بالمعنى الشامل بل هناك خطة أمنية تقضي بزيادة عدد القوات في بغداد، والشق الثاني هو مجموعة من النقاط التي طالب الأمريكيون الحكومة العراقية بتطبيقها على حد تعبيره. كما نقل عنه القول لا حل بدون مصالحة وطنية حقيقية وإلغاء الميليشيات غير القانونية والتخلص من سياسة المحاصصة الطائفية بحسب تعبير علاوي. أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية الأربعاء بأن دبلوماسيا إيرانيا سيلتقي الإيرانيين 5 المعتقلين لدى القوات الأمريكية منذ 11 من كانون الثاني في أربيل في كردستان العراق. ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني في بغداد قوله نتيجة الجهود التي بذلتها السفارة الإيرانية في بغداد والتعاون بين المسؤولين العراقيين ومساعد ممثل الأمم المتحدة سيلتقي ممثل عن إيران الدبلوماسيين الإيرانيين 5 الذين أوقف فتهم القوات الأمريكية في أربيل. من جهته أكد الجيش الأمريكي الأربعاء تسلمه طلبا غير رسمي ليزور مسؤول من القنصلية الإيرانية 5 إيرانيين محتجزين من قبل القوات الأمريكية في العراق. وقال الميجر جنرال ويليام كولدويل الناطق العسكري الأمريكي للصحفيين في بغداد وصل طلب غير رسمي بشأن زيارة قنصلية ويجرى دراسته في الوقت الراهن. في طهران أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء أن بلاده ستفرج عن البحار البريطانيين 15 الذين تحتجزهم كهدية للشعب البريطاني، وحض لندن على عدم معاقبتهم لأنهم قالوا إنهم دخلوا إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
إعلام می دارم أعلن أن الأمة الإيرانية الكريمة وحكومة الجمهورية الإسلامية وفي الوقت الذي نؤكد صلاحيتنا وحقنا بمحاكمة هؤلاء الأفراد العسكريين قررت العفو على الأشخاص 15 وأننا نقدم حريتهم كهدية للشعب البريطاني.
وقال أحمدي نجات في مؤتمر صحفي إن أفراد البحرية البريطانية الذين احتجزوا في 23 من آذار في ممر شط العرب الطلقاء عقب هذا اللقاء ويمكنهم العودة إلى أسرهم بحسب تعبيره. وأضاف في إشارة إلى اعترافات الفيديو المسجل للبحارة 15 ومشاة البحرية التي قالوا فيها إنهم دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية: أطلب من السيد بلير رئيس الوزراء البريطاني عدم معاقبة الجنود بتهمة قبول وقول الحقيقة بحسب تعبيره. وذكر الرئيس الإيراني أنه لا صلة بين الإفراج عن البريطانيين وقضية الإيرانيين 5 الذين تحتجزهم القوات الأمريكية في العراق. هذا ومنح أحمدي نجاد في وقت سابق وساما لقائد البحرية الإيرانية لاحتجازه البريطانيين، وقال إنه يأسف لعدم تحلي لندن بالشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ فيما يتعلق بدخول المياه الإيرانية على حد تعبيره. وفي لندن رحبت الحكومة البريطانية بإعلان أحمدي نجاد الإفراج عن البحارة المحتجزين. وقالت ناطقة باسم مكتب رئيس الوزراء توني بلير: نرحب بما قاله الرئيس في شأن الإفراج عن 15 من أفرادنا، والآن نجري تقييما لما يعنيه هذا من حيث وسيلة وتوقيت الإفراج عنهم بحسب تعبيرها. وكان رئيس البرلمان الإيراني غلام علي حداد عادل رحب في وقت سابق الأربعاء بما وصفها بالتغيير في لهجة لندن التي بدأت مفاوضات لحل الأزمة. وقال حداد عادل: غير البريطانيون لهجتهم في دعايتهم ويحاولون التفاوض مع إيران حول جنودهم المتسللين، ما يشكل أمرا جيدا بحسب ما نقل عنه. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية المحبة والسلام من فريال الحسين والمخرج نبيل خوري مع فترة جديدة من تقاريرنا المحلية التي ستغطي مواضيع تتعلق بمهرجان في أربيل لإحياء ذكرى أول رئيس لجمهورية كردية عام 1946. كما نتابع عرضا للصحافة العربية في كل من عمان والقاهرة، ونزور كربلاء لنتابع محاور ندوة علمية عن الأعمار، وفي ختام الساعة لنا موعد مع ناظم ياسين وبرنامجه الاقتصادي. نبدأ من بغداد، حيث اتخذت العديد من القطاعات الاقتصادية إجراءات للخوض في مجال الاستثمار، ومنها سوق العراق للأوراق المالية. المدير التنفيذي لها طه أحمد عبد السلام أوضح أنه بدأ الاستعداد لتطبيق قانون الاستثمار الذي صادق عليه مجلس النواب، مشيرا إلى أن هناك طلبات تقدمت بها جهات غير عراقية للاستثمار في البلاد. جمان العبيدي والتفاصيل.
تحاول الحكومة العراقية جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في العراق في محاولة منها للنهوض بالواقع الاقتصادي الذي انهكته سنوات من الحروب والتصعيد الأمني والعقوبات الدولية. وفي هذا الإطار أرى مجلس النواب قانون الاستثمار الذي كانت الحكومة قد رفعته إليه، وبعد مصادقة القانون اتخذت عدة إجراءات لوضعه موضع التنفيذ، ومنها أقرار هيكلية الهيئة الوطنية للاستثمار، فيما اتخذت الكثير من القطاعات الاقتصادية إجراءات للخوض في مجال الاستثمار، ومنها سوق العراق للأوراق المالية الذي يقول مديرها التنفيذي طه أحمد عبد السلام أنه بدأ الاستعداد لتطبيق قانون الاستثمار.
من جهتنا كسوق عراق للأوراق المالية، احنا عدينا تعليمات الاستثمار لغير العراقيين، تم ارسالها الى هيئة الأوراق المالية. هيئة الأوراق المالية قامت بدراستها واجرت بعض التعديلات عليها، تعليمات منظمة لخطوات الاستثمار بالنسبة لغير العراقيين، والتي نقصد بها ان يقوم سوق العراق للأوراق المالية بالإعلان عن مكاتب وشركات الوساطة المسجلة فيه بشكل متساوي، يفصح عن الشركات المساهمة درجة أسهمها، يفصح عن الوسطاء، يفصح عن رؤوس أموال الشركات وغيرها من معلومات. الذي نتوقعه أن يكون هذا هو نمط الاستثمار الذي نطلق عليه القصير والمتوسط الأمد، وهناك مشروعات أخرى ستكون طويلة الأمد ستعنى بها هيئة الاستثمار.
وأوضح طه أحمد عبد السلام أن هناك مجموعة طلبات تقدمت بها الجهات الراغبة بالاستثمار في العراق.
هناك مجموعة طلبات من المستثمر غير العراقي، منها أن يكون تعامله مع مصرف غير عراقي، هذا المصرف له تعاملات مع المصارف العراقية، إذ لم نسمح قيام الوسيط باستلام أموال نقدا لغرض استثمارها، وإنما تتم عن طريق الجهاز المصرفي الذي سيقوم بعملية تحويل الأموال وانتقالها، وذلك منعا لأي عمليات لغسيل الأموال.
في حين أكد رئيس اتحاد رجال الأعمال العراقيين راغب رضا بليبل على ضرورة الإسراع بتشكيل الهيئة الوطنية للاستثمار.
الدور مهم في تطوير الاقتصاد العراقي وتنشيط العملية الاقتصادية بشكل كامل، فنعول على تباشر الهيئة وأن تكون بها مثل ما قرر القانون بأن يمثلها 3 أشخاص من ممثل القطاع الخاص. القطاع الخاص له تصور وله خطط متكاملة لأنه عايش في الميدان ويعرف البلد شو يحتاج، ستساهم خبرته في إغناء هذا القانون لرسم خارطة استثمارية لعموم العراق واحتياجات كل منطقة من المناطق، كل محافظة من المحافظات حسب الأولوية، يعطي زخم كبير لتنفيذ القانون بشكل جيد.
إن قانون الاستثمار الذي صادق عليه مجلس النواب قد أعطى ضمانات جيدة للمستثمر العربي والأجنبي، هذا ما أشار إليه بليبل.
بالحقيقة القانون وضع ضمانات جيدة مستثمر الأجنبي وللعربي أيضا، ونفضل في البداية يكون الاستثمار وفق آلية المشاركة بين القطاع الخاص العراقي والأجنبي. نحن بانتظار تعطى تسهيلات وتأهيل للقطاع الخاص العراقي حتى يكون قادر على المشاركة مع الشركات الأجنبية وعلى المنافسة أيضا.
ما هي هذه التسهيلات تطالبون بها؟
التسهيلات المطلوبة أولا يجب أن ينشأ صندوق للتنمية يوضع بسيولة كافية لأن تمول القطاع الخاص العراقي بكل تصنيفاته. أسعار الفائدة يجب أن تتخفض. إجراءات البنك المركزي التي اتخذت بالآونة الأخيرة مع لجنة تنشيط الاقتصاد العراقي والتوجهات نحو توسيع النشاط، هذا النشاط كذلك نطالب بأن تتوفر خدمات كاملة للقطاع الخاص العراقي حتى يتمكن من أن يقوم بعمله ويؤدي واجبه، لأن كل بلدان العالم تعتمد على القطاع الخاص.
كان هذا تقريرا حول استعداد القطاع الاقتصادي العراقي للاستثمارات الخارجية. جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، ميكروفون إذاعة العراق الحر، معكم من أربيل، حيث أقامت وزارة الثقافة مهرجانا باسم مهرجان القاضي محمد إحياء لذكرى أول رئيس لجمهورية كردية تأسست في مدينة مها أباد بكردستان إيران عام 1946. وزير الثقافة في حكومة إقليم كردستان فلك الدين كاكائي أوضح أن المهرجان هو تذكير بتأسيس هذه الجمهورية والدروس والعبر المستقاة منها، مشيرا إلى تقديم عروض لأفلام وثائقية قديمة جدا مع عرض لمحتويات مكتبة القاضي محمد التي تضم الآلاف من الكتب بمختلف اللغات. عبد الحميد زباري حضر المهرجان ونقل لنا أجواءه.
نظمت اليوم في أربيل وزارة الثقافة في حكومة إقليم كردستان العراق مهرجانا باسم مهرجان القاضي محمد لإحياء ذكرى 60 لإعدام القاضي الذي يعتبر أول رئيس لأول جمهورية كردية التي تأسست في مدينة مها أباد بكردستان إيران في عام 1946. المهرجان يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات، من بينها عرض مجموعة أفلام وثائقية عن هذه الجمهورية وقراءة الوصية التي تركها القاضي لشعبه، وعرض محتويات مكتبته التي احتوت على آلاف الكتب وبمختلف اللغات والتي نقلت من إيران إلى أربيل لهذه المناسبة. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر أوضح فلك الدين كاكاي وزير الثقافة في حكومة الإقليم أن للمهرجان أهمية من عدة نواحي، أهمها التذكير بتأسيس هذه الجمهورية وكيفية إسقاطها، وقال:
أهمية المهرجان من عدة نواحي. أولا ناحية طبعا كتذكير بأحداث عام 1946 نشوء جمهورية كردستان وكيفية إسقاطها أو سقوطها ودروس والعبر المستفاد منها. الشيء الثاني جانب الفني، حاولنا تقديم برنامج فني وبعض الوثائق وبعض الأفلام القديمة جدا لفترة 46. والشيء الأهم أنه جمعنا عدد كبير من المثقفين سيتحدثون خلال يومين من الندوات. ندوات مستمرة تستمر يومين، اليوم وغدا، وفيها تطرح بحوث أكاديمية وتجري مناقشتها من قبل المختصين من كل أجزاء كردستان ومن أوروبا والولايات المتحدة ومن غيرها. والشيء الآخر بالبرنامج هو هذه المكتبة، هي مكتبة الشهيد القاضي محمد، كان مطلع على لغات مختلفة إضافة إلى الكردية، كان مطلع على الفارسية والكردية والعربية والروسية والإنجليزية والفرنسية وغيرها. وهذه المكتبة تدل على الاطلاع الواسع للقاضي، وأبدأ قدرته الثقافية خلال المحاكمة التي جرت له عام 1947.
كما أشار إلى أنه سيجري الحديث أيضا عن الأوضاع السياسية الراهنة في المنطقة خلال أيام المهرجان، وقال
سيجري الحديث ربما عن الأوضاع الراهنة في المنطقة بما فيها في إيران، ربما سيجري المثقفون الأكراد ربما سيتطرقون إلى كثير من المسائل السياسية الراهنة. وأحد ضيوفنا الأمريكان تحدث الحقيقة عن بعض المسائل الراهنة. فهي الفكرة أولا كما قلت هي سياسية تذكيرية، وشيء ثاني ثقافية عامة، وشيء ثالث هو حضور هذا العدد من الكبار المثقفين من مختلف الأجزاء في كردستان ليتعارفوا ويجلسوا ويتباحثوا في الجوانب المختلفة للمجتمع الكردستاني ومستقبله وأهدافه.
وعن الجانب التاريخي لهذه الجمهورية والظروف التي ولدت فيها تحدث إلى إذاعة العراق الحر الأكاديمي عبد الفتاح بوتاني أستاذ التاريخ، وقال
طبعا القاضي محمد أو الشهيد قاضي محمد، ونحن اليوم نستذكر الذكرى 60 لاستشهاده، هو مؤسس أول جمهورية كردية، وطبعا الجمهورية اسمها التاريخي هو جمهورية كردستان الديمقراطية الشعبية. طبعا القاضي محمد منذ عام 1941 سنحت له الفرصة في جزء من كردستان وما نسميه اليوم بكردستان إيران أن يخدم شعبه الكردي، فلم يتأخر لحظة واحدة، و تمكن خلال أقل من 5 سنوات من أن يؤسس مع أصدقائه جمهورية كردية كانت عاصمتها مهابات. وطبعا الظروف الدولية والإقليمية شجعت على تأسيس هذه الجمهورية، ولكن
يشار إلى أن جمهورية مهابات الكردية أعلنت في كانون الثاني من عام 1946 واستمرت لمدة 11 شهرا من إعلانها، وبعد إسقاطها من قبل حكومة شاه إيران في نهاية العام نفسه اعتقل القاضي محمد وأعدم في 30 آذار عام 1947 في ساحة عامة في مدينة مهابات. عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، نترككم في خلال هذه الدقائق المقبلة مع الصوت العراقي الأصيل فؤاد سالم.
يا أبو بشير جيش بلشيك، والله ويا ناس فين وطحين، نرباك زلال جماش فيك، بسم الله جان تعود. شبل شيء
نحييكم مستمعين الكرام ونرافق فائق رسول سرحان وهي تستعرض لنا أبرز ما ورد من أخبار الشأن العراقي في الصحف الأردنية.
تحت عنوان العراق عنوان النهوض أو الهوان، كتب جورج حداد في صحيفة الدستور يقول: من الواضح أن الخطة الأمنية التي وضعتها الحكومة العراقية لم تصب من النجاح أكثر مما أصاب سابقتها، فالوقائع والمجازر التي تحدث وترتكب يوميا لا تعكس إلا الدليل الساطع ليس على فشل الخطة فشلا صارخا فحسب، وإنما فشلت حتى في أن تحد من الزيادة من العمليات التي يختلط فيها الحابل بالنابل. ويرى الكاتب أن الكارثة في العراق آخذة يوما بعد يوم في التفاقم والاتساع، وليس هناك من حل معقول ومقبول إلا الحل الصحيح، والحل الصحيح بدوره يتعذر الوصول إليه من خلال العمل بالعقليات الفئوية والمذهبية والعرقية. ويقول الكاتب: لا حل ولا إنقاذ ولا فلاح أو نجاح إلا باعتماد مبدأ وحدة العراق أرضا وشعبا، وبدون الانطلاق من هذه القاعدة المبدئية الصحيحة فإن المراوحة في إتون النار والفوضى والتنافس المذهبي والاقتتال الداخلي تبقى هي العنوان المتواصل. وفي صحيفة العرب اليوم يقول فهد الخيطان: منذ عدة شهور فقط بدأ الأردن يستقبل الموفودين الدوليين لبحث موضوع اللاجئين العراقيين، لكننا لغاية الآن لم نقدم حزمة مطالب محددة بشأنهم، كنت أتوقع أن يصدر تقرير حكومي يبين واقع العراقيين في الأردن والأعباء الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه وتقدير حجم المساعدات التي ينبغي على المجتمع الدولي دفعها للأردن وفي مقدمة هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا حتى الآن نتحدث عن الجهات الدولية بأفكار عامة، لا بل إننا نعطي الانطباع بعدم حاجتنا للمساعدة لأن ما نفعله هو واجب تجاه الأشقاء العراقيين. ويقول الكاتب: هذه اللغة لا تنفع مع المؤسسات الدولية، والأسوأ من ذلك غياب الإحصاء الدقيق لعدد العراقيين في الأردن، الأمر الذي دفع للاستعانة بمنظمة نرويجية للقيام بالمهمة. وفي صحيفة الغد الأردنية يقول جميل النمري: يشعر المرء بتأنيب ضمير أن يترك مجزرة وحشية تمر وهو يعلق على موضوع آخر، فكل واحدة من هذه المذابح المروعة لو حدثت في بلد آخر تكفي لينشغل بها الإعلام ويؤرخ لها في تاريخ البلد، لكن في العراق اليوم لا يدوم الأمر أكثر من نهار واحد. ويقول النمري: لم تؤمن الخطة الأمنية بغداد، والتراجع الطفيف في عدد التفجيرات والاختيارات داخل بعض الأحياء تم تعويضه خارج بغداد، وهناك مناطق مؤهلة لتفاقم الصراع الأهلي مثل كركوك ناهيك عن محيط بغداد، ومن الواضح أن الحضور المكثف للقوات الأمريكية لم يشكل حلا حقيقيا. ويضيف النمري: ليس هناك استخلاص آخر سوى أن حكومة المالكي قد استهلكت فرصتها، ويجب أن لا يحدث تغيير حكومي فحسب، بل تغيير جوهري على الحكم، فخريطة الأحزاب القائمة ليست مؤهلة لإخراج العراق من الأتون الراهن. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة، إذ نرافق الآن أحمد رجب وهو يستعرض لنا الصحف المصرية.
قالت صحيفة الأهرام في افتتاحيتها أن الجمهوريين يسيطروا على إدارتهم التي تحكم في البيت الأبيض حاليا عقيدة أن القوى العسكرية الأمريكية قادرة على حل جميع المشكلات الدولية، وأن الولايات المتحدة قادرة على استخدام القوى العسكرية في كل منطقة ومكان لحل مشكلاتها مع العالم. ومن هذا المنطق كما تقول الصحيفة المصرية يكون التهديد باستخدام القوى العسكرية من أول الاختيارات التي تلجأ إليها واشنطن، بالرغم من الفشل الواضح للحل العسكري الأمريكي في نزاعات كثيرة في مقدمتها العراق. وترى الأهرام أن زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إلى سوريا تعد مؤشرا مهما للغاية على الجدل الحاصل داخل الولايات المتحدة بشأن طرق وأساليب حل المشكلات الدولية وخاصة نزاعات الشرق الأوسط. وتقول الأهرام إن بيلوسي تؤمن بقوة بتوصيات مجموعة الدراسات حول العراق التي أعدتها لجنة بيكر هاملتون ورأسها وزير الخارجية الأمريكي السابق جيمس بيكر، والتي شجعت على ضرورة استئناف الحوار مع سوريا على حد تعبير صحيفة الأهرام. وفي الوفد يبدي محمد شردي إعجابه برئيسة مجلس النواب الأمريكي بيلوسي ويقول إنها امرأة تحدت جورج بوش وهزمته ورشحها الحزب الديمقراطي للانتخابات فأسقطت قيادات الحزب الجمهوري وقادت حزبها للحصول على أغلبية احتلت بها مقعد رئيس مجلس النواب ولم تهتم لا بهجوم بوش ولا رجاله. وفي متابعتها للتطورات السياسية في الولايات المتحدة تقول الأخبار إن الخلاف بين الرئيس الأمريكي جورج بوش والديمقراطيين في الكونغرس شهد تصعيدا جديدا بعد أن طرح زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد مشروع قانون يتضمن لأول مرة وقف تمويل الحرب بعد عام تقريبا من الآن. وتعتقد الأخبار أن مشروع القانون الذي اقترحه ريد يعد أكثر الإجراءات تشددا من جانب الديمقراطيين في محاولة لتقييد يد بوش فيما يتعلق بحرب العراق بعد أن هدد باستعمال حق النقد لإحباط أي محاولة من الكونغرس لفرض موعد نهائي لسحب القوات الأمريكية من العراق. أخيرا وفي المقابل تنقل صحيفة الجمهورية عن نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني وصفه للمحاولات الجديدة للديمقراطيين بأنها ضغوط على الرئيس جورج بوش لقبول قيود غير حكيمة وغير مناسبة تفرض على القادة في الميدان. كما نقلت الجمهورية عن تشيني قوله إن الجيش الأمريكي يستجيب لأوامر قائد عام واحد في البيت الأبيض وليس لأوامر 535 قائدا في مبنى الكابيتول. وتشير الصحيفة المصرية إلى أن تشيني أعاد التهديد باستخدام الفيتو ضد قرارات الديمقراطيين. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.